ولهما عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه في الصحيحين أي الحديث. نتفقه في هذا الحديث لأن المطلوب من المسلم أن يتفقه في دين الله. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وقت الأجل يعني مبادئه كان يطرح خميصة على وجهه وهي قطيفة مخططة مثل ما نقول الآن المنشف هذه المناشف الموجودة ثوب مخطط فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضعه على وجهه فمع الكرب والذي يعتريه من المرض يغتم وهذا شيء معروف أنت لو تضع هذا على أنفك تغتم فتقول إذا اغتم بذلك الذي عليه وجهه رفعه. في هذه الحالة التي هي في حالة الموت يقول مثل هذا الكلام فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا يقول هو يقصد اليهود والنصارى فقط؟ ما يقصد ذلك، يريد أن يخبر بأن النصارى هذا دأبهم وهذا هديهم وهذا عملهم فيحذر من ذلك العمل الذي عملوه حتى لا نعمل مثله. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة سنن الطرق لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ فالرسول يحذر مما صنع وقد تحقق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فكثير من المسلمين تابعوا اليهود والنصارى في أكثر أعمالهم كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن اليهود سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب تحدثنا عنه وقلنا يعرفه كثير من الناس وبعض الناس لا يعرفونه. جحر الضب له مداخل مختلفة هنا وهنا وهنا معرج وهو يقول أنتم ستتبعون ما عمله الأولون من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب المتعرج بهذا لعملتم مثل ما عمل. ولما قالوا اليهود والنصارى قال فمن غيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن يعملوا مثل ما عمل اليهود والنصارى وذلك باتخاذ المساجد على القبور اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. تقول ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين. الرواية خشية وخشية سيأتي توضيحهما. قوله ولهما أي البخاري ومسلم وقوله لما نزل أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. في الحديث أنه إذا جاء أجل المؤمن يأتيه ملك الموت وينزلون معه ملائكة الرحمة لأن هنا قال ملك الموت والملائكة الكرام وملائكة الرحمة يكونون بعيدين ولكن عندهم الكمن والحنوط من الجنة الأشياء التي لها الرائحة الطيبة وحينما يجلس ملك الموت عند رأس المؤمن يدعو هذه النفس المؤمنة المطمئنة أن تخرج لأن انتهى وقتها، انتهى الأجل، فهي تنساب انسيابا خفيفا من جسم صاحبها. فحينما يأخذها الملائكة أولئك لا يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذوها منه مباشرة ويضعوه في ذلك الكفن وفي ذلك الحنون التي له الروائح الجميلة، ثم يصعدون به إلى السماوات، وكلما مروا بسماء قالوا ما هذه الريح الطيبة، الملائكة الذين يمرون بهم فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، وهكذا إلى أن يوصل به إلى الملأ الأعلى. فالله تبارك وتعالى يقول لملائكته أعيدوه، منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ثم تعود الروح، يعود بها الملائكة، فيخرش له فراش من الجنة ويفتح له باب في قبره إلى الجنة ليرى مقعده، وباب إلى النار ليرى مقعده لو لم يؤمن، فيقول ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. أما الكافر أو المنافق وكما جاء في هذا الحديث أيضا، حينما يأتيه الأجل ويأتي الملك ويدعو هذه الروح، هناك تنزل الملائكة، عندهم مسوح وعندهم أشياء من النار رائحته خبيثة، فحينما يأتي الملك ويدعو هذه الروح للخروج ويدعوها أن تخرج إلى سخط من الله وغضب، أما تلك أن تخرج إلى رضوان، فهي تعلم على أنها في هذه الحالة ستخرج إلى ما هو أشد مما هي فيه، فتتفرج في جسم صاحبها، ما تريد الخروج لأنها ستخرج إلى ذلك الشيء الذي توعدت به، فتتفرج في جسده، فينتزعها الملك منه انتزاعا كما ينتزع يعني السفود من الصوف المبلول، يعني إذا كان في صوف مبلول مثل هذه الزولية مبلولة وفيها يعني نفس الحديث لتنزعها فتنزع إلا بغصب، فهي تنزع وتمشط منه بهذه الصورة، فإذا نزعت لم يدعوها أيضا في يده طرفة عين، بل يأخذوها ويضعوها في تلك المسوح وذلك الشيء التي وعدت به، فيعلى بها إلى السماوات وتطلع منها الرائحة الخبيثة، فيقول الملأ الذين يمرون بهم ما هذه الروح الخبيثة، فيقول روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، فلما يصعد بها لا تفتح لهم أبواب السماء، بل يؤمر بها فتطرح إلى الأرض طرحا. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث عندنا هنا أو هذه القصة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لما نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليه السلام طفق، أي جعل، طفق بمعنى جعل خميصة وهو كساء له أعلام، قوله إذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه، إذا غمته كشفها عن وجهه، ثم قال يعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى، يعني هذا المقصود من هذا اللفظ الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو يحذر المسلمين أن يعملوا مثل ما عمل اليهود والنصارى. فقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى، وعرفنا على أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، يقول مما يعجب له ومما يدل على غربة الإسلام أن هذا الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التحذير الشديد واللعن لفاعله وهو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى قد فعله الكثير من الناس من متأخر هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات. يعني ما هو اعتقدوه شرك أو بدعة وقالوا نستغفر الله أخطأنا، لا، وإنما جعلوا هذا نفسه قربة. يعني الرسول ينهى عنه ويلعن من فعله وهؤلاء يجعلوه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محاد لله ورسوله. قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، يعني من في القبور، كما كان السبب في عبادة الأصنام، إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقوله من شيء نكر في سياق النفي تعم كل شرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني من أي نوع من أنواع الشرك كبر أو صغر. فهو يقول هذا التعبير من شيء هذا يعرفه طلاب العلم أن هذه العبارة من شيء نكرة، وهذه النكرة جاءت في سياق النفي فهي تعم، يعني تعم كل شيء، القبر ومن في القبر والصنم والشجر والأحجار وكل شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قوله لولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هنا يقول روي بفتح الخاء وضمه، خشي وخشي، فإن كان خشي فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خشي فمن قول عائشة في فهمها لهذا الحديث الذي قبر فيه. هذا يبين لنا على أن الرواية بهذا المعنى قد تصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحيث يموت النبي يدفن. وحينما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا وسبق الحديث عنها، وكان الذي يحل تلك القضايا أبو بكر رضي الله عنه، منها اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعاد به إلى مكة حيث هاجر وهي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لولا أن قومك أخرج، يعني أنا أحب إليه، وقال: لولا أن قومك أخرجوك أخرجوني منك ما خرجت، ولكن كما نعرف أنهم أخرجوه حينما صمموا على قتله في تلك المؤامرة التي أعدها كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج بأمر الله تبارك وتعالى مهاجرا إلى المدينة، وأصبحت المدينة مهاجره ومثواه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على رواية خشية أن يتخذ يعني قبره إذا أبرز مسجدا ويعبد بدون الله تبارك وتعالى هو الذي قال لهم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فحينما اختلف الصحابة هل يذهب به إلى مكة أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وانتهى الخلاف، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه مطلقا. فحينما روى لهم هذا الحديث اتفقوا على دفنه في المكان الذي توفي فيه، ولهذا جاءت الروايات أن سريره الذي مات عليه زحزح وحفر تحته ودفن فيه. فهذا على رواية خشي، أي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وعلى رواية خشية يعني بضم الخاء، وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. على كل حال الأمر سواء على هذا أو على هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره خوفا أن يتخذ مسجدا أن يعبد من دون الله. قد يتوهم بعض الناس ويقول أن القبر الآن في داخل المسجد، والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في داخل المسجد، أولا نهى عن ذلك، الأمر الثاني أنه دفن في بيته، وبيته كان خارجا عن المسجد وليس هو في داخل المسجد. وسيأتينا التوضيح هنا من المؤلف أنه حين محتاج للتوسعة في المسجد حدث الذي حدث، وفي الأول ما كان هناك من الجهة الشرقية أي فاصل، بل كان كله متصل مع بعض، وإنما الجدران عليت من جميع الجهات، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في قبره ومعه أبو بكر وعمر في هذا المكان. فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك في المسجد. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا منفصل تماما. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، يعني خافوا أن الذي يكون في الجهة الشمالية ومتجه إلى القبر أن يجعله قبلة. ماذا صنعوا أيضا؟ ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، وتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، يعني يتصور الإنسان أن هذه الصلاة بهذه الصورة وهذا الاتجاه كأنه يعبده وكأنه يصلي إليه. قال: فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. يعني في بناء معروف يعني عمل بهذه الصورة، وكلكم تعرفون المثلث، يعني بدأ من تلك الجهة هكذا إلى أن التقى بهذه الصورة مسنة من هذه الجهة، بحيث أنه لا يتمكن أحد أن يستقبل القبر، يعني ما أمام الشخص الذي يصلي إلا هذه الصورة، بحيث أنه لا تكون هذه الصورة على سعة وعلى امتداد القبر على طوله، وإنما هو شيء مثلث. وهذا كله احتياط من المسلمين، عملوا مثل ذلك حتى لا يكون الشخص الذي عنده نوع من ذلك الوسواس أو جاء من بلاده التي فيها مثل هذا النوع وهو لا يعرف هذا، أنه حينما يكون في هذا المكان مستقبل القبر ويصلي إليه. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إن كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. هذا كلام